إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وأخرجه ابن نصر في السنة، وفي غير ذلك من دواوين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث ثابت حسن. وتلحظ بادئ ذي بدء أمرين، فأما الأول فهو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بافتراق الأمة على 73 فرقة، نحى منها فرقة جانبا، فهي الناجية المنصورة. لم يسأل الأصحاب رضوان الله عليهم إلا عن الواحدة الناجية، وهذا منتهى العقل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتقعرون ولا يتماحكون في النصوص، يحاولون بالزيف والبهتان أن يستجلوا منها ما ليس فيها. وما يضير الرجل إذا كان واقعاً على سواء الفرقة الناجية ألا يعلم الفرق الضالة الهالكة، وما يضير الرجل إذا كان جاهلاً بالهالكين البائدين الذين ليس لهم في الخير من نصيب، هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يكون، ما كان لهم من هم إلا أن يسألوا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء واحد: جل لنا الفرقة الناجية، وحلها لنا بحليتها، وصفها لنا بصفتها، وضع لنا ملامحها، وبين لنا حدودها حتى نلزمها ولا نحيد عنها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا ما تستطيع أن تلحظه بالنظرة العجلة من غير ما مزيد بصر في هذا النص الشريف. وأمر آخر، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل منهاج الأصحاب هو المنهاج، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر الأول قبل الاختلاف هو الأمر، وأن من كان مريدا للنجاة يتلمسوا سفينة نوح حتى لا يدركه الغرق، فعليه أن يبحث عما كان عليه الأصحاب على عهد سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن حاد عن سبيل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو هالك لا محالة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الصحيح أن الأصحاب ما كانوا في الأمة رضوان الله عليهم فهم أمنة لها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أعظم الناس حكمة، وأوفر الناس عقلا، وأشرح الناس صدرا، وأصلح الناس بالا، وأثبت القوم قدما. أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين آلى إليهم أمر أمة محمد بأمانتها من بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة، ولم يخونوا مثقال حبة من خردل ولا أقل منها، وما زالوا على النهج الأعدل والسبيل الأقوم حتى لقوا ربهم رضوان الله عليهم هانئين فائزين. فاللهم ألحقنا بهم على الخير أجمعين يا رب العالمين. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ينظرون إلى الأمور اقتباسا من مشكاة النبوة، فمن أراد السعادة الحقيقية بسلامة الصدر وصفاء البال ووقور الحكمة في القلوب فعليه بنهج أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما حاد من حاد عن نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بالخروج على هذا النهج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأصحاب، فساروا عليه ولم يحيدوا عنه. ولا عجب، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربت منهم القلوب كما تربت العقول، وتعلموا متربين في مدرسة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان في قلوبهم من غل ولا حقد ولا غش ولا حسد، وإنما كانوا محبين للخير للخلق، يؤدون الأمانة كما ينبغي ولا يخونون، وكانوا لا يخادعون ولا يحجبون شيئا علموه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستنارت منهم العقول. ولا عجب، فإن الرجل إذا ما تربى تربية صحيحة على نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنار الله عقله، ونور الله دربه، وأقام الله رب العالمين على الصراط المستقيم قدمه، وثبته الله رب العالمين فلم يأته زيغ ولا ضلال حتى يلقى الله على ذلك. لا عجب، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجدوا كانوا أمنة للأمة، فاز من فاز باتباعهم، وخسر من خسر باجتنابهم، رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا أثر من آثار حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح، وهو ما رواه هؤلاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ يقول لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة حتى آتي هؤلاء فأكلمهم. يقول: لما ظهرت الخوارج وانحازوا في دارهم، قلت لأمير المؤمنين يعني ما قال؟ فقال: أخشى عليك منهم. قال: وكنت رجلا حسن الخلق، ليس بيني وبين أحد من عداوة، رضوان الله عليه. قال: فذهبت فدخلت عليهم حيث كانوا، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ دخل مسلما فلم يردوا عليه سلاما، إذ كانوا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلوا وجهلا وعنادا. فلما دخل عليهم فسلم قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ فقال: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصهره، وعليهم أنزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد، فأخبركم عنهم وتخبرونني عنكم حتى أبلغهم ما تخبرون. فقال بعضهم لبعض: لا تجادلوه، فإنه من قريش، وقريش قوم خصمون، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. وقال بعضهم: اسمعوا منه، وكانوا نحوا من 6000. فقال: ما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمه؟ قالوا: 3 خصال. أما الأولى فهو أنه حكم الرجال في دين الله رب العالمين، والله يقول: إن الحكم إلا لله. فحاد عن حكم الله رب العالمين وحكم الرجال في دين الله. قال: هذه واحدة. والثانية: قالوا إنه غزا القوم وحاربهم فلم يغنم ولم يسب. فقال ثانية: فما الثالثة؟ فقالوا: إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، وما دام ليس بأمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتعلم قيمة الفهم لا قيمة العلم، لأن الرجل يمكن أن يكون ممتلئا علما وهو أحمق من هبنقة، وهو أحمق من الحمق نفسه، وحماقته زائدة، فهو عدو لنفسه، عدو لمجتمعه، وهذا مثال مضروب. قال: أرأيتم إن أخرجته بما آتيكم به من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أخرجته من ذلك أفترجعون عما أنتم عليه؟ فقالوا: فلننظر بما تأتي به. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قولكم حكم الرجال في دين الله رب العالمين، ولا يحكم الرجال في دين الله رب العالمين، ويرفعون شعارا قال فيه علي نفسه هذه كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله. فقال علي رضوان الله عليه كلمة حق أريد بها باطل. فقال إن الله رب العالمين في كتابه العظيم قد جعل الحكم للرجال في بضع امرأة، وجعل الله رب العالمين الحكم للرجال في أرنب ثمنها ربع درهم، إذ يقول ربك جل وعلا في صيد المحرم ولا يحل له الصيد ولو صاد أرنبا بربع درهم يحكم به ذوى عدل منكم، ويقول في الشقاق ينشب بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أخرجته من هذه قالوا اللهم نعم. قال وأما قولكم إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يقصدون ما كان من قتال في يوم الجمل، فيقول إن عائشة هي أمكم بنص القرآن العظيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين، ومقام أزواجه معلوم بنص القرآن العظيم، وأزواجه أمهاتكم، فإنكم إن استحللتم منها ما تستحلون من غيرها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، فأنتم بين هاتين الرذيلتين فاختاروا لأنفسكم ما يحلو. أخرجته من هذه قالوا اللهم نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فآتيكم بمن هو خير من علي رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال في صلح الحديبية والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملي شروط الصلح مع سهيل بن عمرو والكاتب علي رضوان الله عليه، هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو وقريشا. فقال له سهيل لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك وما جلست بين يديك هذا المجلس. قال فتريد ماذا؟ قال اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم امح يا علي واكتب بدلا محمد رسول الله وهو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا، امح يا علي واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أخرجته من هذه قالوا اللهم نعم. فرجع منهم 2000 وظل 4 على ما كانوا عليه من معتقدهم الفاسد وما كانوا عليه من ملتهم الفاجرة، إذ يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويخرجون على الأمة بالأسياف يستحلون الفروج ويستعمرون الديار وينهبون الأموال ويستحلون دماء المسلمين دون دماء غيرهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أين جاء الخلل هاهنا؟ من هذه النعمة العظيمة التي فقدت، ومن هذه النقمة العظيمة التي حلت، من الحمق والجهالة، من الاندفاع والطيش، من عدم تقدير الأمور على وجهها الصحيح في محلها الذي ينبغي أن تتنزل عليه، من ذلك التصلب الذي يصيب قلوبا وعقولا فتعمى عن سواء السبيل. وانظر إلى ما كان من أمر هؤلاء، لا آتيك أولا بما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ما كان بين يدي حرب هؤلاء عليا وأصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما لقوا في الطريق عبد الله ابن خباب ومعه أم ولد له،
فلما لقوا عبد الله ابن خباب أخذوا بيده. هو ابن الصحابي الجليل عبد الله ابن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من كبار التابعين رضوان الله على أبيه ورحمة الله عليه. أخذوا بيده، فلما كانوا في بعض الطريق لقي واحد منهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه فجرحه، جرح أديمه، جرح جلده. فقال له آخر: ويحك، إنه خنزير لأهل الذمة، فكيف صنعت ذلك؟ فما زال يبحث عن صاحب الخنزير حتى وقع عليه فاسترضاه واستحله، استحله من هذا الأذى الذي أوقعه على جلد خنزيره. ثم في الطريق وعبد الله بن خباب بأيديهم يجرونه جراه، وقعت تمرة بثمرة من نخلة هنالك، فجعلها واحد منهم في فمه، فقال له الآخر بالورع الكاذب: بهذا التحجر والتصلب يصيب قلوبا وعقولا، فهذا هي أقسى من الحجارة الصلبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما فتت الأمة ولا شتت شملها ولا مزق جمعها ولا أذلها فأرغم أنفها إلا أمثال هؤلاء، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. وضع الرجل التمرة في فمه، فأقبل عليه أخوه في نحلته يقول: من غير إذن ولا ثمن، فأخرجها مسرعا. ثم أخذوا بيد عبد الله بن خباب فذبحوه، وأما امرأته وأما جاريته أم ولده فكانت حاملا متما، فأخبرتهم أنها حامل وقالت: اتقوا الله، لا في وإنما في هذا الجنين. فبقروا بطنها عن جنينها ثم ذبحوها، ويتورعون عن أديم خنزير، ويتورعون عن ثمرة ساقطة، إذ هي بغير إذن ولا ثمن، ورع بارد وجهل فاضح وحيود عن سواء السبيل. اللهم ألهمنا رشدنا يا رب العالمين. هؤلاء إنما خرجوا من ضئضئ ذلك الرجل، وانظر وصفه، إذ علامات هؤلاء دائما على وجوههم وأبدانهم، مشوهوا الظاهر علامات تشويه باطنهم بادية على أجسادهم وعلى وجوههم. وهذا رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يقسم زهيبة هنالك بين أقوام يتألف قلوبهم، فقال رجل من الأصحاب رضوان الله عليهم: كنا نحن أحق بهذه القسمة من هؤلاء. قالها عفوا، فجاء رجل، وانظر إلى صفته كما وردت في الصحيحين: غائر العينين، ناتئ الوجنتين، مشرف الجبين، كث اللحية، محلوق الرأس. فجاء حتى وقف على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد اعدل. انظر إلى هذا الغلو كيف أدى بهذا المأفون، أن يقول ذلك للمأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعدل. ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يظن الواحد منهم أنه قد جاء بأهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وينصب نفسه في مقام يكون فيه مشرفا علوا على مقام الرسالة والنبوة، حتى إنه لا يستجيز لنفسه المريضة أن يوجه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أي شيء؟ في قيمة العدل التي لا تعرف إلا من فعل محمد وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في قيمة العدل وفضيلته التي لم يقمها في العالم أحد مثل ما أقامها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محمد اعدل. ويحك، ومن يعدل إذا لم أعدل؟ يقوم الفاروق يقول: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فيقول: دعه، دعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تفعل، إنه يخرج من ضئضئ هذا، من صلبه ومن أصله، أقوام يحتر أحدكم يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون على حين فرقة من الأمة. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين، أين الخلل هاهنا؟ أقوام في العبادة على مستوى لا يتطلع إلى مثله ولا يرقى إلى مثله أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الميزة التي ميزت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الذين أتوا من بعدهم فكانوا خارجين على الأمة بفعلهم ومعتقدهم، وكانوا خارجين على النهج الأعدل بعباداتهم صلاة وصياما وقراءة؟ ما الذي ميز أصحاب محمد هاهنا وإن لم يكونوا آتين بمثل ما أتى به هؤلاء عبادة وغلوا في الأداء؟ إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل في أمر يسير جدا أتى به النص هاهنا مشرقا، يقول: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم علوا وسفلا إن شئت، لا يجاوز تراقيهم، يعني لا يصعد إلى الله رب العالمين كعمل صالح علوا وسفلا، لا ينحدر إلى قلوبهم حتى يؤثر في تلك القلوب خشوعا وإخباتا، فلا يفيدون شيئا من القرآن العظيم، ولكن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلط القرآن بتعاليمه، بمبادئه، بهديه، بنوره، بلحومهم ودمائهم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين نبتوا على حين فرقة من الأمة، في أولئك الخوارج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما ترمي البقرة الوحشية فيأتي السهم في بطنها حتى ينفذ من الجهة الأخرى، فما الذي يعلق بهذا السهم بعد ذلك من أمر؟ لا شيء، وإنما آثار من فرث، وآثار من دماء، وشعرة أتت من أديم لم يؤثر فيه السهم شيئا، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا في هذا الأمر في الصحيح. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. فهم الدين العظيم والتفاعل مع تعاليم الإسلام العظيم هو الأمر الأكبر في هذا الطريق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الصحابة رضوان الله عليهم بأمر عظيم يحقر أحدكم، ينظر محتقرا ويعد أمرا هينا هباء منثورا، صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وصيامه مع صيامهم، يغالون في العبادة، يذيبون الأجساد في العبادة لرب الأرباب، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وليس كذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالهدي النبوي العظيم الذي تلقفه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشروه في العالمين، وكانوا به معالم يهتدى بها، وأعلاما يقتدى بآثارها، وكانوا فائزين رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا واحد منهم في درس عظيم جدا في ذات هذا الأمر لا يخرج عنه، يبين لنا كيف كان الفهم قائما نيرا مستنيرا في عقول وقلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الدارمي في سننه، وبحشل في تاريخ واسط، وكذلك هو بنحوه عند الطبراني في المعجم الكبير، عن عمرو بن سلمة رضوان الله عليهما أن هذا الأمر الذي سيأتي بعده كان موقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنباطا وفكرا، ثم يتأتى بعد أمر عظيم إذ يأتي بالنص لكي يكون له دليلا. يقول عمرو بن سلمة: وتأمل في النص مليا واخشع لديه طويلا ولا تعد عيناك عنه حتى لا تضل قدماك عن سواء السبيل. يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنهما: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود بالغداة حتى إذا خرج إلى الصلاة سرنا معه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب يتعلمون ويعلمون للعلم قدره، حتى إن رجلا في وزن أبي موسى الأشعري سيسعى بعد حين من أجل أن يجلس على باب عبد الله بن مسعود، إذ هو من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، لا يعجله حتى يخرج إليه ولا ينادي عليه ولا يستأذن عليه، وإنما يجلس عند الباب حتى يخرج وقت ما يحب وكيف ما يريد، ومتى في السحر الأعلى عندما يريد أن يخرج لصلاة الصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسمعت بمثل هذا حرصا؟ أرأيت مثل هذا سعيا؟ اللهم ارض عنهم أجمعين يا رب العالمين. نجلس على باب عبد الله بن مسعود بالغداة حتى يخرج إلينا، لما؟ حتى نسير معه وحوله من بيته إلى المسجد لعله يحدث بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعله يسأل في مسألة فيجيب، لعله يستفتى عن أمر فيفتي، فنتعلم من علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكنا مرة هنالك فجاء أبو موسى الأشعري، جبل من جبال الحفظ والفهم والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خيرة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف علينا فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا: لا. فجلس حتى خرج أبو عبد الرحمن، فقام إليه أبو موسى فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أر، والحمد لله إلا خيرا. أنكر وأثبت الخيرية في آن فلم يستطع أن يصل إلى حكم في القضية في المسألة، فوكل الأمر إلى عالمه كما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نهج من جاء بعده: وما ليس لك به علم فكله إلى عالمه، وأمسك لسانك، وحذار من التهجم، وحذار من التصلب والجمود. ذهب أبو موسى إذ رأى ما رأى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فأنكر ولم يرى، والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. انظر إلى التفويض. قال: إن عشت فستراه، إن عشت من ها هنا من عند باب بيتك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فستراه. قال أبو موسى: رأيت في المسجد آنفا قوما حلقا، في كل حلقة منهم رجل ومعه حصى يقول: كبروا 100، فيكبرون 100، يقول: سبحوا 100، فيسبحون 100، يقول: هللوا 100، فيهللون 100، وهو يعد بالحصى، إذ يكون قائد الحلقة والحلق منتشرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لم أرى والحمد لله إلا خيرا، قوم اجتمعوا في مسجد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبحون ويهللون ويكبرون، ومتى؟ في السحر الأعلى، إذ يخلو كل حبيب بحبيبه، وهكذا كانوا يصنعون. فلم يستطع أن يجزم فيها هذه البدعة الإضافية بشيء، إذ لها شائبة تلحقها بالابتداع، ولها أصل تعود به إلى دين الله رب العالمين، فلم يجزم في القضية بشيء، ووكل الأمر إلى عالمه، ولم يستنكف أن يذهب فيجلس عند باب عبد الله بن مسعود ليسأل عن هذه المسألة حيرته فلم يفصل فيها بشيء. قال: وماذا قلت لهم؟ قال: لم أقل لهم شيئا انتظار أمرك، أو قال انتظار رأيك. قال: فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال: ثم دخلنا المسجد فوقف على حلقة من تلك الحلق فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: والله يا أبا والله يحلفون والله يا أبا عبد الرحمن وهم صادقون ما أردنا إلا خيرا. فقال قولة عظيمة جدا، قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. ليس الأمر بالنية وحدها، وإنما باستقامة النهج وسلامة الفهم ودقة الالتزام بالاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فهو هذا الخروج، وهو خروج كما سترى بعد إن شاء الله رب العالمين. قالوا: والله ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أسرع هلكتكم. هذه صحابة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترون، فمرجعيتكم قائمة حاضرة، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، فالعهد قريب. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. ثم قال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي جمع ترقوة، وهي العظمة التي تكون مستعرضة في أصل الكتف بأعلاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث وشاهد الموقعة بين عبد الله بن مسعود وأصحاب الحلق، يقول: فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان، يعني في مقاتلة أمير المؤمنين علي وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا الفهم السديد، وارزقنا الإخلاص لوجهك يا كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن قصة وقعت لنبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما، إذ جاء الذئب فذهب بواحد منهما، فقالت إحداهما للأخرى: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنت. فاحتكما إلى داود عليه السلام فقضى بهذا الولد للكبرى. فلما خرجتا إلى سليمان عليه السلام قال: أما إني أقضي بينكما بغير ذلك، إيتوني بالسكين. يقول لخاصته وأعوانه وأصحابه، ثم توجه إلى المرأتين فقال عليه السلام: أشقه بينكما، إيتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى التي لم يقض لها بالولد: لا رحمك الله، بل هو ابنها، فقضى به للصغرى عليه السلام. فهذا الفهم لم يؤته أبوه داود، وآتاه الله رب العالمين سليمان. وفي قصة أخرى مذكورة في كتاب الله رب العالمين: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يقول ربنا جلت قدرته: ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن أحد أن الفهم الذي آتاه الله رب العالمين سليمان ولم يؤته داود مما يضع من قدر داود، عقب ربنا جلت قدرته على ذلك بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما. وكلا آتينا حكما وعلما، نبوة وفهما. آتى الله رب العالمين في هذه المسألة الفهم سليمان ولم يؤته داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يعني في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم. والنفش هو الرعي ليلا، والهمل هو الرعي بالنهار. فعلى أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم نهارا، فلو وقعت الأغنام على الزروع بالنهار لم يضمن أصحابها، وأما إذا ما أهملوها فأطلقت بليل. فنفشت في الزرع فأتلفت، فهم ضامنون. يقول ابن جرير في تفسيره رحمة الله عليه: إن داود عليه السلام قضى بالغنم لأصحاب الزرع قولا واحدا، فخرج أصحاب الغنم بكلابهم وفقدوا أغنامهم. فقال سليمان: إن القضية على غير هذا النحو، على غير هذا الوجه. فقال داود: كيف وبما تقضي؟ قال: إنما أقضي بالغنم لأصحاب الزرع يفيدون من أصوافها وألبانها ونتاجها، حتى يصلح أصحاب الغنم زرع أصحاب الزرع، وحتى يعود إلى ما كان عليه في ذات اليوم الذي وقع فيه الإتلاف من الغنم، من أصحاب الغنم لهذا الزرع بأصحاب الزرع. فقضى داود بذلك، ففهمناها سليمان. فالفهم عزيز جدا. وهذا داود عليه السلام نبي يوحى إليه من عند ربنا جل وعلا. وآتى الله رب العالمين في هذه المسألة الفهم سليمان عليه السلام وهو ولده، ولم يؤت الفهم في هذه المسألة بعينها داود عليه السلام، ولا في قصة الصحيحين، ولا في قصة أخرى ليس هذا بمكان سردها. إنما آتى الله رب العالمين الفهم سليمان هاهنا لكي يدلنا على أن الفهم شيء فوق العلم، وأن الرجل يمكن أن يكون متضلعا بالعلم وهو أحمق من الحماقة ذاتها، ثم إنه يكون عامل إفساد في مجتمعه وداعية فرقة في أهله ووطنه، ثم إنه لا يتأتى منه بعد ذلك شيء، لأنه يخرج على النهج ولا يستقيم على الجاد، ويقدم هوى نفسه على مصلحة دين ربه ولا يستقيم على دين الله رب العالمين. والأصل أن يذل القلب وأن يخضع لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الثابت الحسن الذي مر ذكره في مطلع هذا الكلام بحول المليك العلام، يقول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي وهؤلاء الأصحاب كانوا يسمعون 5 مرات في اليوم والليلة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقولها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سنة مسنونة إلى يوم الدين. على الإمام أن يتسنن بها في كل صلاة مفروضة: استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم فهم يعلمون هذا الأمر على وجهه. وهذا واحد منهم يضرب المثال عاليا ومشرقا من غير ما تفتيت لتلك الروابط ولا تمزيق لتلك الصلات ولا تغليب للأهواء على مصلحة الأمة على مصلحة دين الله رب العالمين. هذا واحد منهم وعثمان رضوان الله عليه هو من هو جبل راسخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تدين لله رب العالمين معتقدا أنه خير الخلق بعد أبي بكر وعمر من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة. فخير هذه الأمة بعد نبيها هذا جزء من اعتقادنا أهل السنة هذا جزء من اعتقادنا خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان ثم يسكتون بعد ولكن علي رضوان الله عليه ثم فليسكت الساكتون لا يفاضلون بعد ذلك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عثمان لما حج فكان أميرا على الحج لم يقصر الرباعية وإنما أتم الصلاة في السفر والسنة القصر وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الحصر أخذهم مثل الموت فتكلموا وتدافعوا وذهب ذاهبهم إلى هذا الرجل العالم الذي ذكرنا قصته وهو يقف على الحلق متعجبا وينظر بفراسة ونور إلى الأمام إلى سنوات سوف تأتي متتابعات كانت حوامل ثم وضعت بعد جنينها المشؤوم وضعت بعد ولدها المشوه نظر خلال السنين ببصيرة ثاقبة فقال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية وإني لأخشى أن تكونوا منهم كانوا من الخوارج كان ينظر خلل السنين كأنما يبصر من خلال ثوب شفيف يشف عما وراه مما تتداعى به السنون بعد من تلك التي أتت شائهة لا يمكن أن يوصف قبحها بحال أبدا. فخرج الخارجون على أمة محمد وشعروا السيوف في وجوه الأتباع وفي وجوه الصحابة السالفين رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله بن مسعود الذي جعل الأمر في نصابه ووكل إليه أبو موسى الأمر ليفصل فيه هو بعينه الذي ذهب إليه الذاهبون عندما أتم عثمان رضوان الله عليه الرباعية في السفر فذهبوا إليه فقالوا هل رأيت ما صنع أخوك عثمان؟ قال نعم. فقالوا لما لم تنحز جانبا؟ لما لم تصنع جماعة؟ ولما لم تخرج على الإطار؟ ولما لم تشق العصا؟ ولما لم تتخذ لنفسك سبيلا جانبية؟ يقول هذا الرجل العالم من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم الخلاف شر رضوان الله عليه. قال الخلاف شر وصلى متما وراء عثمان وهو يعلم أن السنة القصر ولكنه يغلب مصلحة الدين على أي أمر يمكن أن يتأتى بعد حين لأنه لا ينظر أسفل منه ولا ينظر تحت قدميه وإنما ينظر إلى دين الله رب العالمين في الآفاق منتشرا مزهرا كمثله الشمس يصل نوره إلى كل مكان بعز عزيز وذل ذليل. عباد الله استقيموا على نهج النبي واتبعوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تضلوا ولا تنحرفوا. اللهم خذ بأيدينا إليه وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم أحسن إلينا اللهم أحسن إلينا اللهم أحسن إلينا اللهم أجمل بنا وأفضل علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا، اللهم نور بصائرنا يا رب العالمين، اللهم أصلح بالنا واشرح صدورنا، اللهم فهمنا حقيقة الدين، اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، واجمع الجميع على طاعتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن بني إسرائيل افترقوا على 71 ملة، وتفترق أمتي على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: يا رسول الله، وما الواحدة؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أخرجه الترمذي في سننه، والحاكم في المستدرك، وابن وضاح في البدع والنهي عنها، وأخرجه ابن نصر في السنة، وفي غير ذلك من دواوين سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو حديث ثابت حسن. وتلحظ بادئ ذي بدء أمرين، فأما الأول فهو أن الصحابة رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بافتراق الأمة على 73 فرقة، نحى منها فرقة جانبا، فهي الناجية المنصورة، لم يسأل الأصحاب رضوان الله عليهم إلا عن الواحدة الناجية، وهذا منتهى العقل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يتقعرون ولا يتماحكون في النصوص يحاولون بالزيف والبهتان أن يستجلوا منها ما ليس فيها. وما يضير الرجل إذا كان واقعا على سواء الفرقة الناجية ألا يعلم الفرق الضالة الهالكة، وما يضير الرجل إذا كان جاهلا بالهالكين البائدين الذين ليس لهم في الخير من نصيب. هؤلاء الأصحاب رضوان الله عليهم لما أخبرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالذي يكون، ما كان لهم من هم إلا أن يسألوا المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن شيء واحد: جل لنا الفرقة الناجية وحلها لنا بحليتها وصفها لنا بصفتها وضع لنا ملامحها وبين لنا حدودها حتى نلزمها ولا نحيد عنها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما سئل عن الناجية: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا ما تستطيع أن تلحظه بالنظرة العجلة من غير ما مزيد بصر في هذا النص الشريف. وأمر آخر، وأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل منهاج الأصحاب هو المنهاج، وجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الأمر الأول قبل الاختلاف هو الأمر، وأن من كان مريدا للنجاة يتلمسوا سفينة نوح حتى لا يدركه الغرق، فعليه أن يبحث عما كان عليه الأصحاب على عهد سيد الأحباب محمد صلى الله عليه وسلم. ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمن حاد عن سبيل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو هالك لا محالة. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر كما في الصحيح أن الأصحاب ما كانوا في الأمة رضوان الله عليهم فهم أمنة لها. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي جاء أمتي ما يوعدون. وأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم أعظم الناس حكمة وأوفر الناس عقلا وأشرح الناس صدرا وأصلح الناس بالا وأثبت القوم قدما. أصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم هم الذين آلى إليهم أمر أمة محمد بأمانتها من بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ولم يخونوا مثقال حبة من خردل ولا أقل منها، وما زالوا على النهج الأعدل والسبيل الأقوم حتى لقوا ربهم رضوان الله عليهم هانئين فائزين. فاللهم ألحقنا بهم على الخير أجمعين يا رب العالمين. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا ينظرون إلى الأمور اقتباسا من مشكات النبوة، فمن أراد السعادة الحقيقية بسلامة الصدر وصفاء البال ووقور الحكمة في القلوب فعليه بنهج أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما حاد من حاد عن نهج نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم
إلا بالخروج على هذا النهج الذي بينه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم للأصحاب فساروا عليه ولم يحيدوا عنه. ولا عجب، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تربت منهم القلوب كما تربت العقول، وتعلموا متربين في مدرسة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فما كان في قلوبهم من غل ولا حقد ولا غش ولا حسد، وإنما كانوا محبين للخير للخلق، يؤدون الأمانة كما ينبغي ولا يخونون، وكانوا لا يخادعون ولا يحجبون شيئا علموه عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستنارت منهم العقول. ولا عجب، فإن الرجل إذا ما تربى تربية صحيحة على نهج محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنار الله عقله، ونور الله دربه، وأقام الله رب العالمين على الصراط المستقيم قدمه، وثبته الله رب العالمين، فلم يأته زيغ ولا ضلال حتى يلقى الله على ذلك. لا عجب، فأصحاب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما وجدوا كانوا أمنة للأمة، فاز من فاز باتباعهم، وخسر من خسر باجتنابهم، رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا أثر من آثار حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وهو ما رواه أبو داود والحاكم والبيهقي بإسناد صحيح، وهو ما رواه هؤلاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذ يقول لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، أبرد بالصلاة حتى آتي هؤلاء فأكلمهم. يقول: لما ظهرت الخوارج وانحازوا في دارهم، قلت لأمير المؤمنين يعني ما قال، فقال: أخشى عليك منهم. قال: وكنت رجلا حسن الخلق، ليس بيني وبين أحد من عداوة، رضوان الله عليه. قال: فذهبت فدخلت عليهم حيث كانوا، فقالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ دخل مسلما فلم يردوا عليه سلاما، إذ كانوا يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم غلوا وجهلا وعنادا. فلما دخل عليهم فسلم، قالوا: مرحبا بك يا ابن عباس، ما جاء بك؟ فقال: جئتكم من عند أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصهره، وعليهم أنزل القرآن، وهم أعلم بتأويله، وليس فيكم منهم أحد، فأخبركم عنهم وتخبرونني عنكم حتى أبلغهم ما تخبرون. فقال بعضهم لبعض: لا تجادلوه، فإنه من قريش، وقريش قوم خصمون، كما أخبر الله رب العالمين في محكم التنزيل. وقال بعضهم: اسمعوا منه، وكانوا نحوا من 6000. فقال: ما تنقمون على صهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وابن عمه؟ قالوا: 3 خصال. أما الأولى فهو أنه حكم الرجال في دين الله رب العالمين، والله يقول: إن الحكم إلا لله، فحاد عن حكم الله رب العالمين وحكم الرجال في دين الله. قال: هذه واحدة. والثانية: قالوا إنه غزا القوم وحاربهم فلم يغنم ولم يسب. فقال ثانية: فما الثالثة؟ فقالوا: إنه محى نفسه من إمرة المؤمنين، وما دام ليس بأمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لتعلم قيمة الفهم، قيمة الفهم لا قيمة العلم، لأن الرجل يمكن أن يكون ممتلئا علما وهو أحمق من هبنقة، وهو أحمق من الحمق نفسه، وحماقته زائدة فهو عدو لنفسه، عدو لمجتمعه، وهذا مثال مضروب. قال: أرأيتم إن أخرجته بما آتيكم به من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن أخرجته من ذلك أفترجعون عما أنتم عليه؟ فقالوا: فلننظر بما تأتي به. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: أما قولكم حكم الرجال في دين الله رب العالمين، ولا يحكم الرجال في دين الله رب العالمين، ويرفعون شعارا قال فيه علي نفسه: هذه كلمة حق أريد بها باطل، إن الحكم إلا لله. فقال علي رضوان الله عليه: كلمة حق أريد بها باطل. فقال: إن الله رب العالمين في كتابه العظيم قد جعل الحكم للرجال في بضع امرأة، وجعل الله رب العالمين الحكم للرجال في أرنب ثمنها ربع درهم، إذ يقول ربك جل وعلا في صيد المحرم: ولا يحل له الصيد ولو صاد أرنبا بربع درهم يحكم به ذوى عدل منكم، ويقول في الشقاق: ينشب بين الزوجين فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. أخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. قال: وأما قولكم إنه قاتل فلم يسب ولم يغنم، يقصدون ما كان من قتال في يوم الجمل، فيقول: إن عائشة هي أمكم بنص القرآن العظيم، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رسول رب العالمين إلى الخلق أجمعين، ومقام أزواجه معلوم بنص القرآن العظيم، وأزواجه أمهاتكم، فإنكم إن استحللتم منها ما تستحلون من غيرها كفرتم، وإن قلتم ليست بأمنا كفرتم، فأنتم بين هاتين الرذيلتين، فاختاروا لأنفسكم ما يحلو. أخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأما قولكم محى نفسه من إمرة المؤمنين فآتيكم بمن هو خير من علي رضوان الله عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال في صلح الحديبية: والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يملي شروط الصلح مع سهيل بن عمرو والكاتب علي رضوان الله عليه: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو وقريشا. فقال له سهيل: لو علمت أنك رسول الله ما قاتلتك وما جلست بين يديك هذا المجلس. قال: فتريد ماذا؟ قال: اكتب اسمك واسم أبيك. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: امح يا علي واكتب بدلا محمد رسول الله وهو رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حقا وصدقا، امح يا علي واكتب هذا ما عاهد عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أخرجته من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. فرجع منهم 2000 وظل 4 على ما كانوا عليه من معتقدهم الفاسد، وما كانوا عليه من ملتهم الفاجرة، إذ يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويخرجون على الأمة بالأسياف يستحلون الفروج، ويستعمرون الديار، وينهبون الأموال، ويستحلون دماء المسلمين دون دماء غيرهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. من أين جاء الخلل هاهنا؟ من هذه النعمة العظيمة التي فقدت، ومن هذه النقمة العظيمة التي حلت، من الحمق والجهالة، من الاندفاع والطيش، من عدم تقدير الأمور على وجهها الصحيح في محلها الذي ينبغي أن تتنزل عليه، من ذلك التصلب الذي يصيب قلوبا وعقولا فتعمى عن سواء السبيل. وانظر إلى ما كان من أمر هؤلاء. لا آتيك أولا بما كان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما ما كان بين يدي حرب هؤلاء عليا وأصحاب النبي رضوان الله عليهم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. لما لقوا في الطريق عبد الله ابن خباب ومعه أم ولد له، فلما لقوا عبد الله ابن خباب أخذوا بيده. هو ابن الصحابي الجليل عبد الله بن خباب صاحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو من كبار التابعين رضوان الله على أبيه ورحمة الله عليه. أخذوا بيده، فلما كانوا في بعض الطريق لقي واحد منهم خنزيرا لبعض أهل الذمة فضربه فجرحه، جرح أديمه، جرح جلده، فقال له آخر: ويحك، إنه خنزير لأهل الذمة، فكيف صنعت ذلك؟ فما زال يبحث عن صاحب الخنزير حتى وقع عليه فاسترضاه واستحله، استحله من هذا الأذى الذي أوقعه على جلد خنزيره. ثم في الطريق وعبد الله بن خباب بأيديهم يجرونه جراه، وقعت تمرة بثمرة من نخلة هنالك، فجعلها واحد منهم في فمه، فقال له الآخر بالورع الكاذب: بهذا التحجر والتصلب يصيب قلوبا وعقولا، فهذا هي أقسى من الحجارة الصلبة، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما فتت الأمة ولا شتت شملها ولا مزق جمعها ولا أذلها فأرغم أنفها إلا أمثال هؤلاء، نسأل الله أن يعافينا أجمعين. وضع الرجل التمرة في فمه فأقبل عليه أخوه في نحلته يقول: من غير إذن ولا ثمن، فأخرجها مسرعا. ثم أخذوا بيد عبد الله بن خباب فذبحوه، وأما امرأته وأما جاريته أم ولده فكانت حاملا متما، فأخبرتهم أنها حامل وقالت: اتقوا الله، لا في وإنما في هذا الجنين، فبقروا بطنها عن جنينها ثم ذبحوها، ويتورعون عن أديم خنزير ويتورعون عن ثمرة ساقطة إذ هي بغير إذن ولا ثمن، ورع بارد وجهل فاضح وحيود عن سواء السبيل. اللهم ألهمنا رشدنا يا رب العالمين. هؤلاء إنما خرجوا من ضئضئ ذلك الرجل. وانظر وصفه، إذ علامات هؤلاء دائما على وجوههم وأبدانهم، مشوهوا الظاهر علامات تشويه باطنهم بادية على أجسادهم وعلى وجوههم. وهذا رجل والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الصحيحين يقسم ذهيبة هنالك بين أقوام يتألف قلوبهم، فقال رجل من الأصحاب رضوان الله عليهم: كنا نحن أحق بهذه القسمة من هؤلاء؟ قالها عفوا. فجاء رجل، وانظر إلى صفته كما وردت في الصحيحين: غائر العينين، ناتئ الوجنتين، مشرف الجبين، كث اللحية، محلوق الرأس. فجاء حتى وقف على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا محمد اعدل. انظر إلى هذا الغلو كيف أدى بهذا المأفون أن يقول ذلك للمأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اعدل، ويحك، ومن يعدل إذا لم يعدل محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يظن الواحد منهم أنه قد جاء بأهدى مما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، وينصب نفسه في مقام يكون فيه مشرفا علوا على مقام الرسالة والنبوة، حتى إنه لا يستجيز لنفسه المريضة أن يوجه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي أي شيء؟ في قيمة العدل التي لا تعرف إلا من فعل محمد وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، في قيمة العدل وفضيلته التي لم يقمها في العالم أحد مثل ما أقامها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا محمد اعدل، ويحك ومن يعدل إذا لم أعدل؟ يقوم الفاروق يقول يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فيقول دعه دعه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تفعل، إنه يخرج من ضئضئ هذا، من صلبه ومن أصله أقوام يحقر أحدكم. يا أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قراءته مع قراءتهم، وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يخرجون على حين فرقة من الأمة. حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الصحيحين، أين الخلل هاهنا؟ أقوام في العبادة على مستوى لا يتطلع إلى مثله ولا يرقى إلى مثله أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما الميزة التي ميزت أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الذين أتوا من بعدهم فكانوا خارجين على الأمة بفعلهم ومعتقدهم، وكانوا خارجين على النهج الأعدل بعباداتهم صلاة وصياما وقراءة؟ ما الذي ميز أصحاب محمد هاهنا وإن لم يكونوا آتين بمثل ما أتى به هؤلاء عبادة وغلوا في الأداء؟ إنهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وتأمل في أمر يسير جدا أتى به النص هاهنا مشرقا، يقول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يجاوز تراقيهم علوا وسفلا إن شئت، لا يجاوز تراقيهم يعني لا يصعد إلى الله رب العالمين كعمل صالح علوا، وسفلا لا ينحدر إلى قلوبهم حتى يؤثر في تلك القلوب خشوعا وإخباتا، فلا يفيدون شيئا من القرآن العظيم، ولكن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم اختلط القرآن بتعاليمه بمبادئه بهديه بنوره بلحومهم ودمائهم رضوان الله عليهم أجمعين. يقول فيهم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في أولئك الذين نبتوا على حين فرقة من الأمة، في أولئك الخوارج، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، كما ترمي البقرة الوحشية فيأتي السهم في بطنها حتى ينفذ من الجهة الأخرى، فما الذي أعلق بهذا السهم بعد ذلك من أمر؟ لا شيء، وإنما آثار من فرث وآثار من دماء، وشعرة أتت من أديم لم يؤثر فيه السهم شيئا، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تفصيلا في هذا الأمر في الصحيح. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. فهم الدين العظيم والتفاعل مع تعاليم الإسلام العظيم هو الأمر الأكبر في هذا الطريق. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخبر الصحابة رضوان الله عليهم بأمر عظيم يحقر أحدكم، ينظر محتقرا ويعد أمرا هينا هباء منثورا صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم، وصيامه مع صيامهم، يغالون في العبادة، يذيبون الأجساد في العبادة لرب الأرباب، ويمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وليس كذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذن فالهدي النبوي العظيم الذي تلقفه أصحاب النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم نشروه في العالمين، وكانوا به معالم يهتدى بها وأعلاما يقتدى بآثارها، وكانوا فائزين رضوان الله عليهم أجمعين. وهذا واحد منهم في درس عظيم جدا في ذات هذا الأمر لا يخرج عنه، يبين لنا كيف كان الفهم قائما نيرا مستنيرا في عقول وقلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرج الدارمي في سننه، وبحشل في تاريخ واسط، وكذلك هو بنحوه عند الطبراني في المعجم الكبير، عن عمرو بن سلمة رضوان الله عليهما أن هذا الأمر الذي سيأتي بعده كان موقوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم استنباطا وفكرا، ثم يتأتى بعد أمر عظيم إذ يأتي بالنص لكي يكون له دليلا. يقول عمرو بن سلمة: وتأمل في النص مليا واخشع لديه طويلا، ولا تعد عيناك عنه حتى لا تضل قدماك عن سواء السبيل. يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنهما: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود بالغداة حتى إذا خرج إلى الصلاة سرنا معه إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب يتعلمون ويعلمون للعلم قدره، حتى إن رجلا في وزن أبي موسى الأشعري سيسعى بعد حين من أجل أن يجلس على باب عبد الله بن مسعود، إذ هو من علماء الصحابة رضوان الله عليهم، لا يعجله حتى يخرج إليه، ولا ينادي عليه، ولا يستأذن عليه، وإنما يجلس عند الباب حتى يخرج وقت ما يحب وكيف ما يريد. ومتى؟ في السحر الأعلى، عندما يريد أن يخرج لصلاة الصبح في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أسمعت بمثل هذا حرصا؟ أرأيت مثل هذا سعيا؟ اللهم ارض عنهم أجمعين يا رب العالمين. نجلس على باب عبد الله بن مسعود بالغداة حتى يخرج إلينا، لما؟ حتى نسير معه وحوله من بيته إلى المسجد لعله يحدث بحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لعله يسأل في مسألة فيجيب، لعله يستفتى عن أمر فيفتي، فنتعلم من عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وكنا مرة هنالك فجاء أبو موسى الأشعري، جبل من جبال الحفظ والفهم والاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن خيرة أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف علينا فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ فقلنا: لا. فجلس حتى خرج أبو عبد الرحمن، فقام إليه أبو موسى فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى، والحمد لله إلا خيرا. أنكر وأثبت الخيرية في آن، فلم يستطع أن يصل إلى حكم في القضية في المسألة، فوكل الأمر إلى عالمه كما هو أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو نهج من جاء بعده: وما ليس لك به علم فكله إلى عالمه، وأمسك لسانك، وحذاري من التهجم، وحذاري من التصلب والجمود. ذهب أبو موسى إذ رأى ما رأى في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فأنكر ولم يرى والحمد لله إلا خيرا. قال: ماذا رأيت؟ قال: إن عشت فستراه. انظر إلى التفويض. قال: إن عشت فستراه، إن عشت من ها هنا من عند باب بيتك إلى مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فستراه. قال أبو موسى: رأيت في المسجد آنفا قوما حلقا، في كل حلقة منهم رجل ومعه حصى يقول كبروا 100 فيكبرون 100، يقول سبحوا 100 فيسبحون 100، يقول هللوا 100 فيهللون 100، وهو يعد بالحصى إذ يكون قائد الحلقة والحلق منتشرة في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال لم أرى والحمد لله إلا خيرا قوم اجتمعوا في مسجد نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسبحون ويهللون ويكبرون، ومتى في السحر الأعلى إذ يخلو كل حبيب بحبيبه، وهكذا كانوا يصنعون. فلم يستطع أن يجزم في هذه البدعة الإضافية بشيء، إذ لها شائبة تلحقها بالابتداع، ولها أصل تعود به إلى دين الله رب العالمين، فلم يجزم في القضية بشيء، ووكل الأمر إلى عالمه، ولم يستنكف أن يذهب فيجلس عند باب عبد الله بن مسعود ليسأل عن هذه المسألة حيرته فلم يفصل فيها بشيء. قال وماذا قلت لهم؟ قال لم أقل لهم شيئا انتظار أمرك أو قال انتظار رأيك. قال فهلا أمرتهم أن يعدوا سيئاتهم وضمنت ألا يضيع من حسناتهم شيء؟ قال ثم دخلنا المسجد فوقف على حلقة من تلك الحلق فقال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا والله يا أبا والله يحلفون والله يا أبا عبد الرحمن وهم صادقون ما أردنا إلا خيرا. فقال قولة عظيمة جدا، قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، وكم من مريد للخير لن يصيبه. ليس الأمر بالنية وحدها، وإنما باستقامة النهج وسلامة الفهم ودقة الالتزام بالاتباع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فهو هذا الخروج، وهو خروج كما سترى بعد إن شاء الله رب العالمين. قالوا والله ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. ثم قال ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما أسرع هلكتكم؟ هذه صحابة نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم متواترون، فمرجعيتكم قائمة حاضرة، وهذه ثيابه لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، فالعهد قريب. إنكم لعلى ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو مفتتحوا باب ضلالة. ثم قال إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، والتراقي جمع ترقوه، وهي العظمة التي تكون مستعرضة في أصل الكتف بأعلاه. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يقول عمرو بن سلمة راوي الحديث وشاهد الموقعة بين عبد الله بن مسعود وأصحاب الحلق، يقول فرأينا عامة أولئك الحلق يطاعنوننا مع الخوارج يوم النهروان، يعني في مقاتلة أمير المؤمنين علي وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا الفهم السديد، وارزقنا الإخلاص لوجهك يا كريم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخبرنا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين عن قصة وقعت لنبي الله داود ونبي الله سليمان عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بينما امرأتان معهما ابنان لهما إذ جاء الذئب فذهب بواحد منهما، فقالت إحداهما للأخرى: إنما ذهب بابنك، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك أنت. فاحتكم إلى داود عليه السلام فقضى بهذا الولد للكبرى. فلما خرجت إلى سليمان عليه السلام قال: أما إني أقضي بينكما بغير ذلك، ايتوني بالسكين، يقول لخاصته وأعوانه وأصحابه. ثم توجه إلى المرأتين فقال عليه السلام: أشقه بينكما، ايتوني بالسكين أشقه بينكما. فقالت الصغرى التي لم يقض لها بالولد: لا رحمك الله، بل هو ابنها. فقضى به للصغرى عليه السلام. فهذا الفهم لم يؤته أبوه داود، وآتاه الله رب العالمين سليمان. وفي قصة أخرى مذكورة في كتاب الله رب العالمين: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. يقول ربنا جلت قدرته: ففهمناها سليمان. وحتى لا يظن أحد أن الفهم الذي آتاه الله رب العالمين سليمان ولم يؤته داود مما يضع من قدر داود، عقب ربنا جلت قدرته على ذلك بقوله: وكلا آتينا حكما وعلما، وكلا آتينا حكما وعلما، نبوة وفهما. آتى الله رب العالمين في هذه المسألة الفهم سليمان ولم يؤته داود عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، يعني في الزرع، إذ نفشت فيه غنم القوم، والنفش هو الرعي ليلا، والهمل هو الرعي بالنهار. فعلى أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم نهارا، فلو وقعت الأغنام على الزروع بالنهار لم يضمن أصحابها، وأما إذا ما أهملوها فأطلقت بليل، فنفشت في الزرع فأتلفت، فهم ضامنون. يقول ابن جرير في تفسيره رحمة الله عليه: إن داود عليه السلام قضى بالغنم لأصحاب الزرع قولا واحدا، فخرج أصحاب الغنم بكلابهم وفقدوا أغنامهم، فقال سليمان: إن القضية على غير هذا النحو، على غير هذا الوجه. فقال داود: كيف وبما تقضي؟ قال: إنما أقضي بالغنم لأصحاب الزرع يفيدون من أصوافها وألبانها ونتاجها، حتى يصلح أصحاب الغنم زرع أصحاب الزرع، وحتى يعود إلى ما كان عليه في ذات اليوم الذي وقع فيه الإتلاف من الغنم من أصحاب الغنم لهذا الزرع بأصحاب الزرع. فقضى داود بذلك، ففهمناها سليمان. فالفهم عزيز جدا، وهذا داود عليه السلام نبي يوحى إليه من عند ربنا جل وعلا. وآتى الله رب العالمين في هذه المسألة الفهم سليمان عليه السلام وهو ولده، ولم يؤت الفهم في هذه المسألة بعينها داود عليه السلام، ولا في قصة الصحيحين، ولا في قصة أخرى ليس هذا بمكان سردها. إنما آتى الله رب العالمين الفهم سليمان هاهنا لكي يدلنا على أن الفهم شيء فوق العلم، وأن الرجل يمكن أن يكون متضلعا بالعلم وهو أحمق من الحماقة ذاتها. ثم إنه يكون عامل إفساد في مجتمعه وداعية فرقة في أهله ووطنه، ثم إنه لا يتأتى منه بعد ذلك شيء، لأنه يخرج على النهج ولا يستقيم على الجاد، ويقدم هوى نفسه على مصلحة دين ربه ولا يستقيم على دين الله رب العالمين. والأصل أن يذل القلب وأن يخضع لله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما في الحديث الثابت الحسن الذي مر ذكره في مطلع هذا الكلام بحول المليك العلام، يقول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وهؤلاء الأصحاب كانوا يسمعون 5 مرات في اليوم والليلة لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقولها الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهي سنة مسنونة إلى يوم الدين. على الإمام أن يتسنن بها في كل صلاة مفروضة: استقيموا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فهم يعلمون هذا الأمر على وجهه، وهذا واحد منهم يضرب المثال عاليا ومشرقا من غير ما تفتيت لتلك الروابط ولا تمزيق لتلك الصلات ولا تغليب للأهواء، على مصلحة الأمة، على مصلحة دين الله رب العالمين. هذا واحد منهم. وعثمان رضوان الله عليه هو من هو، جبل راسخ من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدين لله رب العالمين معتقدا أنه خير الخلق بعد أبي بكر وعمر من بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الأمة، فخير هذه الأمة بعد نبيها. هذا جزء من اعتقادنا أهل السنة، هذا جزء من اعتقادنا. خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر وعثمان، ثم يسكتون بعد، ولكن علي رضوان الله عليه، ثم فليسكت الساكتون. لا يفاضلون بعد ذلك بين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عثمان لما حج فكان أميرا على الحج لم يقصر الرباعية، وإنما أتم الصلاة في السفر والسنة القصر، وأخذ أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الحصر، أخذهم مثل الموت، فتكلموا وتدافعوا، وذهب ذاهبهم إلى هذا الرجل العالم الذي ذكرنا قصته، وهو يقف على الحلق متعجبا وينظر بفراسة ونور إلى الأمام، إلى سنوات سوف تأتي متتابعات كانت حوامل ثم وضعت بعد جنينها المشؤوم، وضعت بعد ولدها المشوه. نظر خلال السنين ببصيرة ثاقبة فقال: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وإني لأخشى أن تكونوا منهم. فكانوا منهم، كانوا من الخوارج. كان ينظر خلل السنين كأنما يبصر من خلال ثوب شفيف يشف عما وراه مما تتداعى به السنون بعد، من تلك التي أتت شائهة لا يمكن أن يوصف قبحها بحال أبدا. فخرج الخارجون على أمة محمد وشعروا السيوف في وجوه الأتباع وفي وجوه الصحابة السالفين رضوان الله عليهم أجمعين. عبد الله بن مسعود الذي جعل الأمر في نصابه ووكل إليه أبو موسى الأمر ليفصل فيه، هو بعينه الذي ذهب إليه الذاهبون عندما أتم عثمان رضوان الله عليه الرباعية في السفر، فذهبوا إليه فقالوا: هل رأيت ما صنع أخوك عثمان؟ قال: نعم. فقالوا: لما لم تنحز جانبا؟ لما لم تصنع جماعة؟ ولما لم تخرج على الإطار؟ ولما لم تشق العصا؟ ولما لم تتخذ لنفسك سبيلا جانبية؟ يقول هذا الرجل العالم من أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخلاف شر، رضوان الله عليه. قال: الخلاف شر. وصلى متما وراء عثمان وهو يعلم أن السنة القصر، ولكنه يغلب مصلحة الدين على أي أمر يمكن أن يتأتى بعد حين، لأنه لا ينظر أسفل منه ولا ينظر تحت قدميه، وإنما ينظر إلى دين الله رب العالمين في الآفاق منتشرا مزهرا كمثله الشمس، يصل نوره إلى كل مكان بعز عزيز وذل ذليل. عباد الله، استقيموا على نهج النبي واتبعوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم حتى لا تضلوا ولا تنحرفوا. اللهم خذ بأيدينا إليه، وأقبل بقلوبنا عليه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا، اللهم أحسن إلينا، اللهم أجمل بنا وأفضل علينا. اللهم خذ بأيدينا إليك، وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم ثبت أقدامنا واهد قلوبنا. اللهم نور بصائرنا يا رب العالمين. اللهم أصلح بالنا واشرح صدورنا. اللهم فهمنا حقيقة الدين. اللهم لا تذقنا طعم أنفسنا يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من كل غنى يطغينا، ونعوذ بك من كل فقر ينسينا، ونعوذ بك من كل صاحب يؤذينا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين، واجمع الجميع على طاعتك يا أكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأقم الصلاة.